بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال بحثنا حول أو في تفسير القلاقل الأربع إن شاء الله تعالى. وتكلمنا في الدرس الأول حول أهمية هذه السور المباركة العظيمة، واليوم أحب أن أذكر مقدمة أخرى قبل الدخول في تفسير القلق. هذه المقدمة مهمة جدا رحمة الله عليكم، نبين فيها بعض الدور الذي يقوم به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في خدمة القرآن العظيم. ما هو الدور الذي يقوم به أهل البيت؟ لا شك ولا ريب أن الدور الذي يقوم به أهل البيت عليهم السلام دور عظيم، ولا يستطيع مثلي أن يحيط بهذا الدور. ولكن بقدر ما يسعنا نذكر شيئا من الدور أو الأدوار التي يقوم بها أهل البيت عليهم السلام في خدمة القرآن الكريم، ولعلها تعتبر كالمدخل في التفسير. الدور الأول، لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم دور في حكاية نص القرآن الكريم. نص القرآن، القرآن الكريم نص منزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مؤتمن على أدائه، وهذا النص تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه نقطة مهمة، نقل النص الذي قد تواتر. نعم، نعم، هذا النص له بعض الخصوصيات، تفرعت منه قراءات، هذه قد لا ندخل فيها، وقد اختلف في قراءة القرآن الكريم على وجوه مختلفة، ولكن من الناحية الفتوائية تجوز في الصلاة القراءة بالقراءات السبع، مالكي مالكي، يجوز. الكلام عن بيان الدور الأول وهو شنو؟ نقل النص. نعم، لو لاحظت المسلمين الموجود عند المسلمين للاحظت أنه هناك اختلاف عندهم في قراءة القرآن الكريم. نعم، خصوصا وأنه في حين نزول القرآن الكريم تكتب الحروف بدون نقاط، ترى غين قاف بدون نقاط، وهذا أوجب نوعا من اللبس، التنقيط متأخر. نعم، ونحن لا نشك في أنه أولى الناس ثقة بقراءة القرآن الكريم هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والأئمة الأطهار، هذا واضح. قراءة النص، والآن الموجود في المصاحف المطبوعة في المدينة المنورة أيضا السند في القراءة مسند إلى أمير المؤمنين، قراءة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدور الأول. الدور الثاني، إن الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وعترته يمثل الخط القرآني في هذه الحياة. كيف يمثل الخط القرآني؟ أولاً من جهة ما دل على ولايتهم من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا لاحظنا شأن النزول وأنها نزلت في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا يكشف لنا أن خط أهل البيت هو خط القرآن العظيم. وأيضا ورد في القرآن الكريم وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول الأكرم عين أولي الأمر من بعده في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والرسول صلى الله عليه وآله عين أولي الأمر، فإن أهل البيت هم العترة المصطفاة المعصومون، وهم الخط الصائب. وكثير من الروايات الواردة في علاقة الآيات بأهل البيت ناظر إلى هذا المعنى، فالقرآن الكريم يصف جبهة الحق والخط الحق والطائفة المحقة، نعم، ويطبق ذلك على أمير المؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الروايات من الفريقين طبقت على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. زين، نقطة أخرى، تقدم في البحث السابق أن التفسير بمعنى كشف المراد، تفسير القرآن أن أكشف عن مراد الله تبارك وتعالى، هذا هو التفسير، لا يدخل فيه التخصيص التأكيد. مثلا القرآن الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، التفسير واضح، فسرنا العقد بما يشتمل على الإجاب والقبول، الألف واللام فسرناها بالعموم، مفاد الآية يجب عليك الوفاء بكل عقد، هذا التفسير. إخراج عقد الصبي غير البالغ، إخراج عقد الصبي وأن عقد الصبي لا يجب الوفاء به، تخصيص، هذا مو تفسير.
تخصيص بل التخصيص يكشف عن المراد الواقعي لله، سمون عن عالم الثبوت في الأصول هالكلام عن عالم الثبوت، لكنه التخصيص لا يسمى شنو؟ تفسيرا. أجل من جملة أدوار أهل البيت عليهم السلام بيان الأبعاد الأخرى غير التفسير. مثل شنو الأبعاد الأخرى غير التفسير؟ مثل بيان التخصيص والتقييد، وهذا لا يقوى عليه أحد إلا أهل البيت سلام الله عليهم، لأنهم المطلعون على حقائق الأحكام. من يقدر يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عقد الصبي لا يجب الوفاء به إلا من أطلعه الله تعالى على حقيقة أحكامه؟ إذن إن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين يطلعون بشكل قطعي على الأبعاد غير التفسيرية. والأبعاد غير التفسيرية مثل شنو؟ مثل تخصيص عموم الآيات، تقييد إطلاقاتها، بيان مجملها، تفصيل مبهمها، بيان ما اشتبه من مصداقها. واضح عندكم الفرق بين المفهوم المصداق؟ المفهوم المفهوم ما يفهم من اللفظ، المصداق الخارجي. مثلا أقول لك شنو معنى إنسان؟ تقول إنسان يعني كائن حي ينطق يفكر، هذا مفهوم. أين مصادقه؟ هو المصداق. هذا مصداق بيجينا إن شاء الله عن قريب. قل أعوذ برب الفلق، شنو معنى الفلق؟ والله الشق ينطبق على الفاجر، فالفجر مصداق. لهذا اللي فسر الفلق بالفجر قالوا لا مشتبه، الفجر مصداق. التفسير بيان المفهوم. الأئمة عليهم السلام من جهة يبينون لك شنو؟ ما يقيد مطلقات القرآن، كثير من الآيات مطلقة يبينون المقيد فيها سلام الله عليهم، وغيرهم ما يقدر. أو عمومات قرآنية الأئمة عليهم السلام يخصصونها، أو يبينون المصادر، هذا كله مو داخل في التفسير. إذا بين الإمام المفهوم يقول هذا شنو؟ فسر. خوش. إذن الدور الثالث لما يرتبط بالتفسير بيان الأبعاد غير التفسيرية كالتخصيص والتقييد وبيان ما اشتبه من المصادق. فبيان ما اشتبه من المصادق ما نسمي تفسير، واضح؟ الدور الآخر التفسيري اللي هو شنو؟ يتصدى المعصوم سلام الله عليه لبيان المفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ماذا يراد من أهل البيت؟ فقط المعصوم. هنا يراد من هذه اللفظة، فش نسمي هذا دور تفسيري. هذه اللفظة أهل البيت أريد بها هؤلاء المخصوصون، مو أنه لها مفهوم عام وهذا مصداقها. بيان المصداق يختلف عن بيان المفهوم. إذن الدور التفسيري دور شرح وإيضاح للقرآن الكريم، وقد قام أهل البيت عليهم السلام بهذا الدور، يا دور التفسيري، في شأن كثير من الآيات المتعلقة بأصول الدين وبفروعه. بعطيكم أمثلة وتثلج صدوركم. نعم بعطيكم أمثلة في شنو؟ في الدور التفسيري للآيات القرآنية بلحاظ العقائد وبلحاظ شنو؟ الفقه. نعم نذكر بعض الأمثلة التي تتعلق بأصول الدين. دور تفسيري لأهل البيت عليهم السلام يتعلق بالتفسير. الأول ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، حيث جاء في الآيات الشريفة تعابير قد يتوهم منها بدوا التجسيم بإثبات الوجه لله واليد والحركة، كما في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء الأئمة قالوا: وجاء أمر ربك. هذا شنو معنى؟ تقييد، تخصيص، مصداق؟ لا، تفسير. إذن هذا شوفوا دور تفسيري يرتبط بالعقائد، دور تفسيري يرتبط بالعقائد. زين، فالأئمة الأطهار أرواحنا لهم الفداء، ثبتنا الله وإياكم على نهجهم، بيّنوا أن الله تبارك وتعالى ليس له خواص الأجسام، وجاء المجيء لمن له خواص الأجسام. الواجب ليس له خواص الأجسام. أجل، هذه التعابير في القرآن الكريم تشبيهات واستعارات جارية على النهج السائد، وإلا فإن سنخ وجود المولى، إن سنخ وجود الله سبحانه سنخ وجود مختلف عن سنخ الأجسام. واضح؟ سنخ وجود الله سنخ يختلف عن أنت، لك هذا السنخ من الوجود، والغنم له كذا، والخشب له كذا، وهو له سنخ وجود حقيقته لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واضح إن شاء الله؟ وقد بيّن هذه المعاني منه سيد الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة. من النصوص العظيمة قوله صلوات الله وسلامه عليه: دليله آياته، ووجوده إثباته، ومعرفته توحيده، وتوحيده تمييزه عن خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. إنه رب خالق غير مربوب، غير مربوب مخلوق، ما تصور فهو بخلافه. ثم قال بعد ذلك: ليس بإله من عرف بنفسه أو عرف بنفسه، هو الدال بالدليل عليه والمؤدي بالمعرفة إليه. نهج البلاغة مملوء بالأوصاف اللائقة بالله تبارك وتعالى. واضح أخواني؟ كل ما تصور فهو بخلافه، كل صورة تجي إلى ذهنك رأسك تقول الله بخلافها. هذا من شرحه؟ هذا شرح وتفسير لآيات القرآن الكريم. واضح؟ وليست تقييدا، وليست إطلاقا، وليست بيانا لمصداقه. إذن، ومن الأدوار التفسيرية لأهل البيت عليهم السلام في العقائد، نعم، ما ذكروا سلام الله عليهم في شأن الصفات النفسية الفعلية والانفعالية. تعلمون الإنسان يفعل وينفعل، أنا أتكلم وأغضب أنفعل، في الآيات القرآنية مظاهر الانفعال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. يعني الله يتأسف، يتأسف ينفعل. هاي تحتاج تفسير، مو تقييد، مو تخصيص، تحتاج إلى تفسير. الأئمة فسروا لنا هذه الصفات، والمكر والخديعة يخادعون الله وهو خادعهم. زين. وقد بين الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أن الله سبحانه لم يجري في ذاته المقدسة أي نوع من الفعل ولا الانفعال. واضح؟ في ذاته لا يجري في ذاته لا فعل ولا انفعال، ذاته المقدسة مجردة بسيطة غير مركبة واجب الوجود تبارك وتعالى، في ذاته لا يفعل ولا ينفعل. آسفون انتقمنا منهم، بل فعل الله ورضاه جنته وغضبه عذابه. واضح الكلام؟ أي كل دورة للبيت في التفسير سلام الله عليهم. أيضا من أدوارهم ما تكرموا علينا به على الأمة بيانهم فيما يرتبط بعدل الله. الله تبارك وتعالى عادل لا يظلم أحدا، ولكن نلاحظ بعض الآيات ماذا تقول؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذا واحد يبتعد عن أهل البيت وبيستقل بعقله يقول الآية شو تقول؟ الله يضل والإضلال قبيح. أي يقولون لا لا، الله تعالى كامل لا يصدر منه القبيح. ها؟ لا يصدر منه القبيح. الله تبارك وتعالى، والإنسان هو فاعل لأفعاله. الله يأذن للعبد أن يفعل ويمده بالمدد العام، يعطيه القدرة، يعطيه الحياة، يعطيه العلم، يعطيه الاختيار. فمن حيث أنه تكوينا هو الممد يصدق عليه أنه يضل، صدق يصدق. واضح؟ من الذي بيّن هذه الأمور؟ أهل البيت. أنت لو لاحظت ماذا عند المسلمين في تفسير أفعال الإنسان، مر علينا في بحث العقائد، يمين وشمال بين أشعري وبين معتزلي. الأشاعرة قالوا شنو؟ قالوا بأن الفعل فعل الله فقط وليس للإنسان داخل. يعني الله تعالى كما ينبت الزرع في الأرض ينبت الفعل فيك، الصلاة، الصوم، هالأمور، الإمساك، كلها أفعال الله أوجدها فيك وأنت ليس لك دور. قسم من أبناء العامة هم الأشاعرة، وقسم بالعكس، بالعكس اللي هم المعتزلة جعلوا الفعل فعل الإنسان فقط وليس لله دور. بينما نحن ماذا مر علينا في سورة الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. الفعل فعلنا، أذن الله تكوينا لنا، ولكن مع أنه فعلنا لكن لا يصدر منا بنحو الاستقلال، نحتاج إلى المدد العام، إلى الفيض العام. هذا من اللي بيّن هالمطالب؟ أهل البيت. لا جبرة ولا تفويض ولا أمرون بين أمرين، أمر تخيرة ولها تحذيرة. إذن هذا دور عظيم لأهل البيت في مقام تفسير القرآن، في مقام تفسير القرآن. واضح؟ زين. هذا حين نزل في ما يرتبط بأصول الدين. بعد هواية طبعا في ما يرتبط بأصول الدين، وأما ما يتعلق بفروع الدين، القرآن الكريم تعلمون يشتمل على أصول الدين، قل هو الله أحد، الله الصمد، يضل من يشاء، يهدي من يشاء، ويشتمل على فروع الدين، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، و أيضا وقع خلاف بين المسلمين في بعض مسائل الأرث الأصلية. أعطيك مثال، الورثة للمتوفى ينقسمون إلى قسمين أكثر، سأذكر قسمين. قسم يرثون بالقرابة فقط، مثل الولد الذكر. الولد الذكر ليس له فرض في القرآن، نصف، ربع، لا 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 لا، بالقرابة، لأنه ولد يرث. قسم يرث بالفرض، مثل الأم لها ثلث أو سدس، مرة ثلث والباقي للآب، ومرة سدس. إذا كان إنسان مات، ولد واحد ومات، لأمه الثلث ولأبيه الباقي. وإذا هذا الولد اللي مات له إخوان اثنان، الأخوان لا يرثان لأنهما طبقة ثانية، لكنهم يحجبون الأم من الثلث، ينزلون إلى السدس، كأنما يوفرون للأب. فالأخوان لا يرثان، مات زي ثلاثة أخوان، مات منهم واحد الله يرحمه، الإخوان ما لهم شيء. نجي للأم نقول أنتي لك الثلث، لكن بما أن هذا الميت له إخوان، الإخوان يحجبون الأم وينزلونها من الثلث إلى السدس. البنت مرة ترث بالقرابة ومرة ترث بالفرض. بالقرابة زيد مات وعنده أولاد وبنات ذكر وإناث، يوصيكم الله تعالى في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كل قرابة. زين، البنت أحيانا ترث بالفرض إذا كانت واحدة وما وياها ذكر، ترث النصف، ترث النصف. والبنتان يرثان أو ترثان ثلثين. زين، لو واحد مات وعنده ابنتان وعنده أم وعنده أبو، انتهت المسألة. البنتان ثلثان بالفرض، والأب له السدس والأم لها السدس، خلاص واحد صحيح صار، صار واحد صحيح. إلى الآن ما عندنا خلاف بينه وبين المسلمين. مات زيد وعنده بنت واحدة فقط، ولا أم ولا أبو، إيه نالتفتوا؟ البنت الواحدة لها النصف في كتاب الله، لها النصف في كتاب الله تبارك وتعالى. زيد مات وعنده مليون ريال، تفضلي هذا أبوش ورث ليش نصف مليون، نصف الآخر وين نودي؟ في كتاب الله البنت بالفرض ترد النصف. أم ماكو، أبو ماكو، شين سوي في هذا الناس؟ عرفتم وين الخلاف؟ يأتي رأي أهل البيت سلام الله عليهم، هذا الرأي العظيم، وهم أعرف بالقرآن عليكم السلام، ويجي رأي غيرهم. أما غيرهم قالوا ها نعطيه العصبة، نشوف هذا اللي مات وعنده بنت، عنده أخوان عمام من جهة الذكوري، إيه خلص شو يسمون هذا، يعطون العصبة التعصيب، ويخطرون الأرث إلى العصبة. أما الإمام الصادق عليه السلام يقول لا، هذه البنت لها كل المال، ليش سيدي؟ قال أما النصف متفق عليه بالفرض، ها هذا فرض الله تعالى في كتابه، والثاني استنادا إلى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهي أولى من هالناحية ويعطيها النصف الثاني. نسميه لما تقرأ كتاب الإرث نسميه الرد، يرد عليها. عاد عندنا بحث في باب في بحث الإرث، هل كل الورثة يرد عليهم أو بعضهم يرد وبعضهم لا يرد؟ بحث لطيف إن شاء الله في اليوم أوفق أنا أتباحث فيه معكم. البنت قطعاً يرد عليها. فهنا الإمام الصادق شي يقول؟ يقول البنت ترث المال كله، ترث نصفاً بالفرض ونصفاً قولوا بالرد، ولا نعطي العصبة. أو إذا كان الورثة اثنتين فلهما الثلثان فرضا والثلث ردا. هذا من أدوار أهل البيت عليهم السلام في مقام شنو؟ ماذا؟ تفسير القرآن الكريم. من يقول قوله تعالى أبناء العامة ما قرأوا هالآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ قراها، ما عرفوا المراد، ما عرفون. ليش ما عرفوا المراد؟ ما يعرفون الأصل، أنهم ما يعرفون المراد. هذا كتاب الله ويحكي عن مراد الله، ويحكي عن مراد الله، ومراد الله لا يمكن أن نعرفه بالرجوع إلى أهل اللغة. من هو الرحم؟ مفهوم الرحم واضح. الكلام في مراد الله. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو يعرف أن مراده وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أن الباقي من الإرث، الباقي بعد الفرض، لمن يعطى؟ الإمام يقول يعطى للبنت من حيث أنها شنو؟ رحم وأقرب وأولى. تفسير من الصادقين سلام الله عليه. واضح إخواني؟ إذن تبين قاعدة الإرث ودوران الإرث مدار أولي الأرحام دون العصبة كما فهم أبناء العامة وجروا عليه وأصلوا أصلا وورثوا الطبقة الثانية من الذكور واضح إن شاء الله؟ أما نحن لا. وهكذا ولن ترث النساء ولا أقارب الأم، وهم يسمون بأولي الأرحام. إلا أحيانا يكون هناك تخصيص من الأئمة، إذا تخصيص نقول أيضا. وأنتم تقول الزهراء في مقام الاحتجاج على فلان، تقول شنو انت؟ تقول والله نحن معاشر أنبياء نورث. صريحا تعترض عليه، تقول لقد جئت شيئا فريا، يعني كذاب فري شلون ان صادق. هل انت 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 جئت منه؟ اعرف بخصوص القرآن وعمومه من ابي وابن عمي؟ لو كانت للذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا العموم لو كان مخصص ها ومن خلال التخصيص خرج الأنبياء، لكان منه اللي يعرف التخصيص؟ يلا قول منه. أبوها وبنه بعد ثاني بعدها في غيرهم. فالزهراء صراحة تقول أنت منه؟ اي والله أنت منه، حتى تتصدى لتخصيص القرآن وتتصدى لتقييده. مو من شأنك، هذا مو شغلك، هذا شغل هالبيت. يفسرون ويقيدون ويخصصون ويبينون المصادق الغامضة. يفسرون يعني شنو؟ يبينون المفهوم، مثل وأولو الأرحام، مثل وجاء ربك، هذا شنو؟ تفسير. يبينون المصادق ولا أعوذ برب الفلاق يقول الفاجر، أو لا عفوا جب في النار، مصداق جب في النار. وقد يكون بيجي إن شاء الله، هل الإمام كان في مقام بيان المصداق أو في مقام بيان المفهوم؟ بيجي. الآن اللي اليوم بحثي شنو؟ إذا كان المعصوم في مقام بيان المفهوم فهذا شنو؟ تفسير. إذا لم يكن في مقام بيان المفهوم ذكر المصادق هذا هو تفسير، لكنه بحث نحتاجه القرآن، ونحتاجه نحن عندي نفهم القرآن، نحن نحتاج أن نفهم مفاهيم الآيات العظيمة، ويحتاج أن نفهم ماذا؟ مصادق، لأن ليس كل المصادق واضحة، بعض المصادق واضحة وبعض المصادق غير واضحة. الله أكبر. ومن الأمور اللي سلام الله عليهم ثبتنا الله وإياكم تكرم علينا بها الأئمة الأطهار، باب الطلاق. باب الطلاق مصيبة، والله العظيم مصيبة. لو تقرأ الفقه الموجود عند غير الشيعة وتقوم بمقارنة تشوف مصائب. نعم، أهل البيت عليهم السلام، نعم، هم بيّنوا وأن الطلاق على قسمين، طلاق سمونه بدعي، وطلاق على طرق السنة، طلاق البدعي طلاق غير المستوفي للشرائط. من يبين شرائط الطلاق؟ يشترط أن يكون الطلاق بلي صار، إذا يريد يطلق البعيد زوجته يشترط أن يطلقها وهي طاهر لا حائض، والطهر لم يواقعها فيه، لا طاهرة لكن واقعها ما يصح الطلاق. أو بعد والعدة كذا، اختلفنا مع ابناء العم في بيان العدة بشكل عجيب غريب، خلاف شديد بين عموم الإمامية وأبناء العامة، ما نريد ندخل في التفاصيل. أقول الأئمة عليهم السلام حينما تصدوا وبينوا شرائط الطلاق الصحيح، وبينوا الطلاق البدعي اللي هو غير يعني غير مستوفي للشرائط، هذا كان في مقام بيان التفسير. المولى حينما قال تبارك وتعالى الطلاق مرتان في إمساك بالمعروف أو كذا أو تصحيح الإحسان ما أدري شنو، نعم. إذن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن مشكلة الطلاق مشكلة كبيرة، وهي محل ابتلاء شديد، ونحن الشيعة أخذا من أئمتنا الأطهار سلام الله عليهم عندنا بلي شروط لصحة الطلاق، وهذا احنا مشكلة هذه واقعة. الطلاق عندنا الشيعي نشترط فيه 1، 2، 3، 4، المرأة طاهرة ليست في حيض وهالطهر لم يوقعها فيه، وأمام شاهدين عادلين تجوز الصلاة خلفهما، أمام ثقة، أمام واحد قاص لحيته يسمع أغاني يخربط ما عنده ورع، ما يصح الطلاق، ولا تزال المرأة زوجة لذلك الزوج. شرائط، هذا من إمامنا الصادق. فعرفنا الحين ملخص بحثنا، لا غنى للقرآن عن أهل البيت، ولا غنى لأهل البيت عن القرآن، ولا غنى لنا عن القرآن والعترة. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وآله، أني تارك فيكم كتاب الله والعترة، وشرحت لكم ماذا أعزائي، مع الاعتذار من سيدي الحجة عليه السلام، كن يعذرنا احنا ما نعرفهم، قاصرون ومقصرون يعذرنا. نعم، كلنا أمل أن تنظر إلينا يا صاحب العصر والزمان بعين اللطف والرحمة. ذكرت لكم بعض أدوارهم، نعم، تلاوة النص كما أنزله الله، بيان عمومه وخصوصه كما قالت الزهراء، هم أعرف بعمومه وخصوصه، بيان مفاهيمه وهذا الدور التفسيري، بيان المصادق، وهناك أدوار أخرى لعلنا نشير إلى بعضها في الدروس الآتية. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد بحق محمد وآله الطاهرين.